بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام يقع حول اقتضاء الحرمة للبطلان، وهو البحث المعروف في كلمات الأصوليين بأن النهي عن الشيء عبادة كان أو معاملة هل يقتضي فساده أم لا؟ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ سيد رحمه الله عنوان البحث، عنوان آخر قال اقتضاء الحرمة للبطلان، وفي هذا العنوان ثلاث مفردات. المفردة الأولى الأخيرة وهي كلمة البطلان بمعنى الفساد، لكن تارة يقع الكلام حول فساد العبادة وبطلان العبادة، يعني يتعلق النهي بالعبادة. فما معنى البطلان في العبادة؟ معناه في العبادة عدم الإجزاء، عدم الاجتزاء، بمعنى عدم جواز الاجتزاء والاكتفاء بالعبادة في مقام الامتثال، فلا بد من الإعادة أو القضاء. حينما يقال مثلا بطل حجه أو فسد حجه أو بطل صومه مثلا، الفساد في العبادة بمعنى عدم الإجزاء، فلا بد من الإعادة أو القضاء. بطلت صلاته مثلا، واضح. وأما الفساد في المعاملة حينما يقال مثلا العقد فاسد، النكاح باطل، معناه عدم ترتب الأثر من قبيل عدم حصول الملكية مثلا في عقد البيع، عدم حصول الملكية والنقل والانتقال. هذا بالنسبة لمعنى البطلان أو الفساد، في أن النهي عن الشيء، تفتوا جيدا، في أن النهي عن الشيء مضافا إلى حرمته، مضافا إلى حرمته التكليفية المولوية. هل يقتضي الفساد أم لا؟ بمعنى أن هناك ملازمة بين الحرمة والفساد أم لا، بين النهي والبطلان أم لا. ولعل هذا هو الظاهر من لفظة الاقتضاء، اقتضاء الحرمة للبطلان. معنى الاقتضاء حكم العقل بالملازمة، يعني هل هناك ملازمة عقلية أم لا، هل هناك ملازمة عقلية بين الحرمة التكليفية وبين البطلان في العبادة أم لا، وكذلك بالنسبة إلى المعاملة. وعلى هذا الأساس فالنزاع عقلي، فالنزاع عقلي والمسألة عقلية وليست مسألة لفظية، وهذا ما اختاره النائيني رحمه الله، وتبعا لذلك السيد الخوئي، في أن هذه المسألة مسألة عقلية والنزاع فيها عقلي، ولعله تبعا لما في مطارح الأنظار تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري. وقد أشار في الكفاية إلى هذا قائلا ظاهر الأمر الثالث، صفحة 181، كلامنا الآن حول مفردات عنوان البحث الاقتضاء البطلان الحرمة. في الأمر الثالث قال في كفاية الأصول ظاهر لفظ النهي حينما يقال النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، المراد من النهي هو حرمة التكليفية، النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه، هذا رأي صاحب الكفاية، ومع عموم الملاك لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي. نحن نستفيد من عبارة المصنف هنا في الحلقة الثالثة، شو نستفيد؟ نستفيد أن البحث مختص بالنهي التحريمي لأجل لفظة الحرمة، صح ولا لا؟ عبر اقتضاء الحرمة، لم يعبر مثلا اقتضاء النهي، وإنما استعمل لفظة الحرمة مقابل الوجوب، حرام يعني نهي تحريمي، نهي مولوي تحريمي. هذا بالنسبة لعنوان البحث. هناك كلام أن هذه المسألة عقلية تندرج ضمن الملازمات العقلية غير المستقلة، أم هي مسألة لفظية؟ أقوال، وقد تعرض لذلك في الأمر الثاني من كفاية الأصول، وللفائدة أقول أنهم اختلفوا في هذه المسألة، هل هي لفظية تندرج ضمن مباحث الألفاظ؟ طبعا هي تطرح في مبحث النواهي، المقصد الثاني في الكفاية في النواهي. هناك قال إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول، يوجد قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الفساد وبين الحرمة. فلذلك المحقق الخراساني في الكفاية قد يظهر من كلامه أن المسألة لفظية، وتبعه على ذلك أغضياء العراقي في كتاب نهاية الأفكار من المحققين الثلاثة. قول ثاني أن المسألة عقلية كما لعله، بل هذا هو مستفاد من إدراج السيد الشهيد رحمه الله للبحث ضمن شنو؟ قضايا العقلية، دليل عقلي، إنها مسألة عقلية. وهذا رأي المحقق الناعيني والسيد الخوي في فوائد الأصول الكاظمي ومحاضرات الفياضة. وحكي عن السيد الإمام أنه لا، المسألة هم لفظية عقلية، فعبر في مناهج الوصول أن النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده لكي يعم بالدلالات اللفظية واللوازم العقلية ومهما يكون. الآن صار العنوان واضح، يقع البحث في مقامين، المقام الأول النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها وفسادها بمعنى عدم الاجتزاء بها أم لا. التفتوا، مضافا إلى كون هذه العبادة عبادة محرمة، فهل هناك ملازمة عقلية بين حرمة هذه العبادة، بين هذه العبادة المحرمة وبين فسادها وبطلانها أم لا؟ هذا المقام الأول. مقام الثاني أن النهي عن المعاملة هل يقتضي بطلان والفساد أم لا. ولماذا عبر بعبارة اقتضاء الحرمة؟ هذا نفس الكلام الذي قلناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تعديل العنوان، ينبغي أن يقال اجتماع الوجوب والحرمة مسألة اجتماع الوجوب. ليش؟ لأنه غالبا صحيح يستفاد الأمر من الله والنهي من الله. أقيموا الصلاة مثلا، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا تقربوا، أدلة لفظية. ولكن قد يستفاد الوجوب، تستفاد الحرمة من دليل عقلي أو من إجماع، سيرة قطعية، دليل لبي. فلذلك عدل السيد الشهيد رحمه الله حسب ما أفهم غير العنوان، اقتضاء الحرمة للبطلان، بينما في الكفاية وكلمات الأصوليين عادة هكذا يقال: هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ النهي ظاهر بأنه لفظ، لا، قد يستفاد الأمر الوجوب، قد نستفيد الوجوب من دليل لفظي أو ما من غير دليل لفظي، إجماع، سيرة قطعية، دليل لبي إلى آخره، دليل عقلي. ومهما يكن قال اقتضاء الحرمة للبطلان، لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، لا شك في أن النهي إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. النهي تارة يكون تكليفيا، حرمة تكليفية يعني ما يستحق المكلف، نواهي تكليفية ما يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، وتارة يكون النهي إرشاديا. فالنهي إما تكليفي وإما إرشادي. الإرشادي ما لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، هذا قد يكون إرشاد إلى شرط، أو قد يكون إرشاد إلى مانع، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك عن البول، شرطية الطهارة في الصلاة ونحو ذلك. فالنهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، لا تبع بلا كيل، لا شك ولا ريب في أن النهي إذا كان إرشاديا سواء في عبادة أو معاملة، إذا كان إرشاد إلى شرط لا تصلي أو مانع، لا تصلي في النجس، لا تصلي إلى غير القبلة، قال هذا النهي الإرشادي يكشف عن البطلان وعن الفساد بفقد الشرط أو وجود المانع. إذن النهي الإرشادي يقتضي الفساد والبطلان بلا كلام، ولكن النهي الإرشادي خارج عن حريم النزاع، لأن محل النزاع هو شنه؟ في النهي التحريمي، في الحرمة التكليفية، وليس في النهي الإرشادي. هنا فائدة بالمناسبة، وهي كما قال في تقريرات البحث في المجلد الثالث سيد الشيخ هناك يقول: لكن ينبغي أن يبحث صغرويا، بحث صغروي، أنه متى يكون النهي إرشادي ومتى يكون النهي شنه؟ مولوي. كيف نستكشف أن هذا النهي مولوي أو نهي إرشادي؟ فليراجع البحث في المجلد الثالث بقلم السيد محمود الهاشمي، بحوث علم الأصول. قال: وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها، الحرمة التكليفية لبطلان العبادة. إذن قد نستفيد من عبارة المصنف أنه قد تبع في ذلك الشيخ الأنصاري، حيث خص البحث منه بالنهي التحريمي، دون شنو النهي التنزيهي خلافا لصاحب الكفاية. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية أي النهي التحريمي واقتضائها الحرمة التكليفية لبطلان العبادة. ما معنى الاقتضاء؟ يعني هل هناك ملازمة بين القول بحرمة العبادة وبين فسادها أم لا؟ هذا الذي نفهمه من عبارة المصنف، باعتبار أن المسألة مسألة عقلية تندرج ضمن القضايا العقلية وليست مرتبطة بمباحث الألفاظ. فنبحث عن أن النهي إذا كان تحريميا هل يستلزم الفساد، هل هناك ملازمة بين كون العبادة محرمة وبين فسادها أم لا؟ وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. ما معنى بطلان العبادة؟ طبعا هناك مصطلح عند المتكلمين، مصطلح عند الفقهاء. الآن هذا مصطلح الفقهاء، بطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها بالعبادة في مقام الامتثال، إذن فلا بد من الإعادة أو القضاء. البطلان في مقابل الصحة، وأيضا الكلام هذا أولا. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية لبطلان العبادة واقتضائها، عفوا، في الحرمة التكليفية واقتضاء هذه الحرمة التكليفية تقتضي شنو؟ بطلان العبادة أولا، وفي بطلان المعاملة. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضاء الحرمة التكليفية لبطلان العبادة وفي بطلان المعاملة أيضا. النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ بمعنى شنو؟ عدم ترتيب الأثر عليها أو على مضمونها، مضمون المعاملة، أنه العقد باطل، البيع باطل، فما حصلت ملكية ونقل وانتقال. فها هنا مبحثان، البحث الأول أو المبحث الأول حول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. ولا يخفى أنه قدم البحث حول العبادة لأشرفية العبادة على المعاملة، فقال اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. والمعروف بينهم أي بين الأصوليين، يعني القول المشهور وهو الصحيح أيضا في المسألة، أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، الحرمة التكليفية المولوية تقتضي بطلان العبادة وفساد العبادة. هذا هو القول المشهور والمعروف، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وإنما الكلام وين؟ هذا احنا نعرفه ومر علينا أصلا في البحث السابق، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، حينما قرأنا عبارة الآخوند الخراساني رحمه الله في ثمرة القول بالاقتضاء من عدمه. أعيد قراءة العبارة فالتفتوا جيدا. قال تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، أي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. لاحظ العبارة وين محل الشاهد، قال بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. لازم نضم هذه شنو الضميمة، وهي أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. على القول بالاقتضاء ماذا ينتج؟ قال ينتج فساده، فساد الضد أي الصلاة إذا كان عبادة. فهنا مسألة مهمة، وهي أنه على القول بالاقتضاء أن الأمر بالإزالة يقتضي شنه، وإن كان طبعا هذا خلاف التحقيق، لابد أن نضم شنه هذه المقدمة. وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أيضا. لذلك أيضا في مورد آخر في هذا البحث، النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا، قال: جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يعني كالإزالة يقتضي النهي عن ضده إذا كان عبادة. هذا البحث الذي نحن بصدده الآن شنو هو؟ يكون مترتب على البحث السابق. ومهما يكون، قال: والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة. واضح الكلام، ما هي نكتة بطلان العبادة؟ لماذا النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ ما هي النكتة؟ ما الوجه؟ ما هو الملاك؟ قال: يمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية، ثلاثة وجوه أو براهين كما عبر في تقريرات البحث. الملاك الأول أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر، الحرمة عن النهي تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، متعلق الحرمة متعلق النهي. ليش؟ لامتناع الاجتماع على شيء واحد، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه. هذا على القاعدة اللي مرت علينا في مبحث الإجزاء. قال: وهو معنى البطلان، عدم الإجزاء شنو هو؟ هو معنى البطلان، لا يجزي عنه عدم الإجزاء. هذا الملاك الأول، وهذا البحث مر علينا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، صلي ولا تغصب مثلا، مر علينا هذا البحث. وهذا الملاك إذا تلاحظ جيدا مبتني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولو كان لأجل خصوصية تعدد العنوان، ولكنك قد عرفت بأنه يمكن رفع غائلة امتناع الاجتماع. يعني ماكو بعد ببركة خصوصية شنو؟ تعدد العنوان اللي قلنا قضية سالبة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الملاك الأول من قبل المصنف رحمه الله. الملاك الثاني هذا في الكفاية، وهو المرتكز في أذهاننا، صح لو لا؟ هذا مهم جدا، القول الوسط خير الأمور أوسطها. وهو حبيبي أن قال الملاك الثاني أن الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كون العبادة مبغوضة للمولى يستحيل التقرب بها. في الكفاية ذكر أن العبادة أو الصحة منوطة بأمرين، صحة العبادة صحة الصلاة مثلا منوطة بأمرين. الأمر الأول قصد القربة، اتيان العمل بقصد القربة واضح. ثانيا كون هذا العمل صالحا للمقربية وللتقرب به. فإذا كان هناك نهيون، نهي عن هذه العبادة، فكيف تكون مقربة وكيف تصلح للمقربية؟ وهل يجتمع الحب والبغض على شيء واحد؟ لذلك قال في الكفاية: وكذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة، صفحة 186. وكانت مما يصلح لأن يتقرب به، شاهد هنا، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك للمقربية، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها. إذا كان هذا المكلف ملتفتان إلى حرمة هذه العبادة محرمة، فكيف انه يتأتى منه قصد القربة مع النهي عن العبادة؟ هذا الملاك الثاني مهم جدا. وفي تقراءة البحث يظهر من المصنف رحمه الله لكن قال بالصورة المعدلة هناك في البرهان السابع المجلد الثالث، قال الثاني أنها أي الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها. الملاك الثالث قال أنها أي الحرمة تستوجب الحرمة حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومع حكم العقل بالقبح يستحيل التقرب بها. واضح الآن؟ مسألة واضحة أنه على بعض يقتضي الفساد، لكن ما هي نكتة هذا القول المشهور؟ ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شنو ملاكات أولا وثانيا وثالثا، لكن خير الأمور أوسطها، وهو أنه مع النهي عن العبادة فهي مبغوضة، ومع كونها مبغوضية أليست هي شنو من المبادئ والملاكات المبغوضية، الأحكام تابعة لمصالح المفاسد واقعية، مع كونها مبغوضة للمولى فكيف يمكن التقرب بها؟ ثم قال فنتيجة الملاك الأول يعني ثمرات مترتبة وفوارق بين هذه الأقوال الثلاثة، وهذه الملاكات على تقدير تماميتها. ليش قال على تقدير تماميتها؟ لأنه قد نناقش احنا في القول الأول والتفريج الأول. وهذه الملاكات أو حتى الملاك مثلا الثالث، وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلية أيضا. واجب التوصلي من قبيل شنو؟ دفن الميت واجب توصلي. ولا تختص بالعالم بالحرمة لأنه شنو بوجودها الواقعي علم أم لم يعلم، بل تشمل حالة الجهل أيضا. ولا تختص بالحرمة النفسية، عندنا وجوب نفسي وجوب غيري مر البحث مقدمة الواجب، أيضا حرمة نفسية وغيرية، بل تشمل الحرمة الغيرية أيضا. هذا بالنسبة للملاك الأول، إذا حبيت تعلق على هذا لكنه مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولهذا عبر في بداية هذا المطلب قال وهذه الملاكات الثلاثة على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. بالنسبة إلى الملاك الثاني النتيجة المترتبة مهم جدا، ونتيجة الملاك الثاني وهو أنه مع كون العبادة منهيا عنها تصبح مبغوضة لدى المولى، وإذا كانت مبغوضة لن تقربها. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة يعني لا تشمل الواجبات توصلية، إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة أمور توصلية حتى لو مثلا دفن الميت يعني. إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، وأيضا مهم جدا هاي العبارة تكتبها، وتختص بالعالم بالحرمة. وهذا مر علينا الكلام وين تتذكروا حينما تكلمنا عن الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، مر هذا البحث تختص بالعالم بالحرمة. ليش؟ لأن من يجهل كون العبادة مبغوضة لدى المولى يتأتى منه قصد القربة. ليش؟ لأجل جهله ولو قصورا جاهل. والعلم شرط تنجز الحرمة وفعلية الحرمة. الحرمة ليست فعلية في حق الجاهل، فحينئذ يتأتى منه قصد التقرب. لذلك قال وبالعالم بالحرمة، يعني وتختص بالعالم بالحرمة ولا تشمل الجاهل. ليش؟ لأن الحرمة لا تكون فعلية في حق الجاهل، غير منجزة في حقه، لأن العلم شرط التنجز، لأن من يجهل كونها مبغوضة على العبادة يمكنه التقرب. فمع الجهل وعدم الالتفات لا تكون شنو الحرمة منجزة في حقه، فلحسن نيته ولأجل المحبوبية يتأتى منه قصد التقرب. ونتيجة الملاك الثالث اللي هو حكم العقل، ملاك الثالث شنو هو؟ ملاك المبغوضية اللي قرأنا عن صاحب الكفاية قبل لحظات، وهو القول الوسط أنه مع الحرمة لا يمكن أن يتقرب بها، لأن صحة العبادة منوطة بأمرين: أولا إتيان العمل بقصد القربة، ثانيا شنو هو؟ كونه صالحا لأن يتقرب به. ومع الحرمة والعلم بالحرمة هل يمكن أن يتأتى قصد التقرب؟ لا. بالنسبة إلى الملاك الثالث حكم العقل بالقبح، أيضا قال تختص، ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة، يعني ما تشمل واجب التوصلي. وأيضا وبفرض تنجز الحرمة. ليش بفرض تنجز الحرمة؟ تكتب لأجل العلم، أما ملتفت لأجل الالتفات والعلم. العلم شرط التنجز، يعني فعلية الحرمة في حق المكلف. إذا كان جاهل ولو عن قصور فلا تكون الحرمة منجزة في حقه. وأيضا تختص بالنهي النفسي دون الغيري. طبعا هذا على القول بأن هناك شنه وجوب غيري مولوي، هذا على الفرض، سبق الحديث مقدس من الواجب. وأيضا تختص بالنهي النفسي دون الغيري. ليش؟ لأن النهي الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري، عدكم على هذه الطبعة الخصوصية الثالثة صفحة 252، تكتب صفحة 252 خصوصيات الوجوب الغيري. خصوصية الثالثة شنه؟ أنه الوجوب الغيري على القول به ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، لأنه ليس له ملاك مستقل وراء ملاك الوجوب الغيري. نفس الكلام في الوجوب وفي الحرمة الغيرية. هناك في مقدمة الواجب صفحة 252 مولانا كنا نقول بأن ليس للوجوب الغيري، يعني مقدمة الواجب، ليس للوجوب الغيري ملاك مستقل. قال وثالثا إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليس موضوع مستقل لاستحقاق العقاب. ليش؟ لأنه ليس له ملاك مستقل، ليس له محركية مستقلة وراء محركية نفس الأمر النفسي، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي. وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات مصلحة ملزمة تفوت بذلك. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات مستقلة سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. فراجع وتأمل جيدا. كذلك أيضا في الخصوصية الثانية أنه لا يستتبع عقاب أو ثواب بما هو مقدمة، وإنما بما هو امتثال وشروع للأمر النفسي. فراجع أيضا وتأمل جيدا. ليس للوجوب الغيري كما النهي الآن طبعا ليس له شنه لأن النهي الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح العقاب على شنهم؟ على مخالفة الأمر النفسي أو النهي النفسي للغيري، كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. الآن ينتقل إلى مطلب جديد، وهو الأمر الثامن في كفاية الأصول، وهو كيفية تعلق النهي بالعبادة. متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة تعلق بها النهي، أو جزء العبادة. مثلا نفس العبادة لا تصلي حال الحيض مثلا، جزء العبادة لا تقرأ مثلا سورة العزائم، إحدى سور العزائم والصلاة، أو شرط العبادة كالوضوء الخارج عن العبادة. الوضوء شرط لا صلاة إلا بطهور، أو قد يكون هذا الشرط كالساتر الصلاتي، راح يجينا تفصيل بالنسبة إلى الشرط. تارة يكون الشرط عباديا كالوضوء، وتارة يكون الشرط غير عبادي كالساتر الصلاتي. المطلب ما في شيء سهل، لهذا نريد نختم البحث بالنسبة إلى اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. قال ثم، إذا حبيت بس تذكر المصدر البحث وين في الكفاية، الأمر الثامن صفحة 184 إلى 185. قال ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها كما هو الصحيح والمشهور. طبعا أكو كلام جميل في شرح الحلقة السادسة للشيخ باقي القيرواني بالنسبة إلى الفوارق بين الملاكات الثلاثة، صفحة 485. قال وبهذا اتضح أن التقريب، هذا التقريب الثالث، خاص من جميع الجهات حكم العقل، بخلاف التقريب الأول فإنه عام من جميع الجهات الثلاث، وبخلاف التقريب الثاني فإنه خاص من الجهة الأولى والثانية وعام من الجهة الثانية. بعبارة أخرى كما في هذا الشرح أيضا المتن الكامل صفحة 411، وبهذا يتبين لنا أن الملاك الأول أعم من الملاكين الثاني والثالث، والملاك الثاني أعم من الثالث أيضا ومهما يكون. قال ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، أنا لديك تركز على الملاك الثاني المبغوضية. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي، ليش؟ لأن هذا مرتكزات وجدانية، مرتكزات عند المتشرع مضافة للإجماع، مع المبغوضية لا يمكن التقرب. ثم إذا افترضنا، ومع النهي شلون يصلح التقرب؟ ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها بمعنى عدم الاجتزاء والإجزاء، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها، هذا القسم الأول لا تصلح على الحين، فهو ما تقدم. شو ما تقدم؟ يعني بطلان النهي عن العبادة بطلان فساد. القسم الثاني، هذا يدخل في حرم النزاع طبعا، القسم الأول والثاني والثالث، وإن تعلقت بجزئها، جزء العبادة، بطل هذا الجزء. ليش؟ لأنه الكل ليس إلا مجموع الأجزاء. جزء العبادة مثل شنو؟ قراءة سورة مثل العزائم، إحدى السور الأربع. وإن تعلقت بجزء العبادة بطل هذا الجزء. ليش؟ لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل يعني الصلاة إذا اقتصر المكلف على ذلك الفرد من الجزء. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم، قرأ سورة ثانية، قل هو الله أحد أو القادر مثلا، وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم، أليست القراءة من أجزاء الصلاة واجبات؟ وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب يعني الصلاة. إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر. شنو المحذور آخر؟ من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. إذا تارة يتعلق أنه شنو؟ بالعبادة بكاملها، وتارة يتعلق بجزء العبادة ثانيا قسم الثاني قسم الثالث بالشرط. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط. اكتب فيه تفصيلا تبعا للكفاية صفحة 185. شنو هذا التفصيل؟ مختصر وسهل. إن كان هذا الشرط عبادة كالوضوء بطل، وإذا بطل الشرط بطل المشروع، فقد الشرط فقد المشروع. وإن لم يكن هذا الشرط عبادة لم يكن هناك موجب للبطلان. لذلك قال كالساتر الصلاة: وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، وبطل المشروط يعني الصلاة بتبع بطلان الشرط. أرجع لك الضمائر سريعا. وإلا إذا لم يكن يعني الشرط في نفسه عبادة كالساتر الصلاتي، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه بطلان الشرط ولا لبطلان المشروط. أما الأول عدم بطلان الشرط فلعدم كون هذا الشرط عبادة حسب الفرض كالساتر الصلاتي، وأما الثاني المشروط ليش مباطل صلاة؟ فلأن عبادية المشروط كالصلاة لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان بالشرط على وجه قربي. لبس الثوب رياء يعني. الثوب النظيف. لأن الشرط والقيد الواو عطف تفسير ليس داخلا تحت الأمر النفسي، اكتب حتى الضمني. هذا مر علينا وين؟ أقرأ العبارة أول. لأن الشرط والقيد تقيد جزء وقيد خارجي، اكتب راجع صفحة 122 صفحة 122 من هذه الطبعة الجزء الثالث متن الكامل مع الشرح المقطعي، طبعا اللي الآن عندكم تعتمدوا عليها، مبحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وأيضا الصفحة 281 بحث شمول الوجوب الغيري. قال: لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله. هنا قلنا: والحصة الكلي مقيدا يجي تقيد جزء وقيد خارجي. حينما رد المصنف على كلام المحقق النائيني أنه هناك أمر ضمني وإنحلالي وإلى آخره، قال: لا، تقيد جزء، فالأمر تعلق بذات المقيد يعني الصلاة عن طهارة، لا بذات الفعل أي الصلاة ولو من دون طهارة، ولكن القيد خارج عن الأمر النفسي الضمني الإنحلالي. هذا في مبحث شمول الوجوب الغيري للمقدمة الشرعية. فالقيد خارج عن الأمر النفسي الضمني الإنحلالي، وإلا فما الفرق؟ لاحظ بين الأمر النفسي والأمر شنو الغيري. فالأمر بالحصة الخاصة من الصلاة وبالتقيد، وأما القيد فهو أمر خارج عن الأمر. لذلك قال في منظومته السبزواري: تقيد جزء، صلاة عن طهارة، تقيد جزء أمر بالمقيد بالصلاة عن طهارة لا بالصلاة ولو من دون طهارة، تقيد جزء وقيد خارجي، القيد خارج عن الأمر. وهذا الساتر الصلاتي ينطبق عليه هذا اللي هو المعنى، لأن الشرط والقيد، القيد خارج، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي اللي هو الصلاة حتى زوجنه تعلقنه فيقتضي البطلان، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي أنا قلت ولو الضمني الانحلالي، ردا على المحقق النائمي، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد، فالتقيد جزء ولكن القيد خارج عن الأمر. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، وهو المقام الأول من هذا المبحث. المقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.